من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديهم إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأعني على ما وكلته إلي وصحح لي قصدي ونيتي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك ونحن في مفتتحنا لهذه الدروس من كتابك الكريم ونحن نتولى ذلك الأمر الذي نراه شاقا وصعبا وعسيرا إلا على من يسرته له وأعنته عليه، نسألك اللهم أن تيسره لنا وأن تعيننا عليه وأن تصحح قصدنا به وأن تجعلنا ممن يبتغون رضاك في الدنيا والآخرة. أما بعد، كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قلت لكم لا بد أن نؤدي حقنا قبله، فهو خير ما أنعم الله به على الناس، وليس كما قلت لكم من نعمة لله مهما جلت تعادل نعمة القرآن الكريم، لأنه من الله سبحانه. هذا الكتاب لا بد أن نؤدي دورنا نحوه حتى نخرج من العهدة أولا، وحتى ننال من البركة التي جعلها الله لهذا الكتاب ولكل من يتصل به. نريد في هذه الدروس أن نحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن يكون المصحف قريبا من المسلم، وأن يكون المسلم أليفا للمصحف، وأن نعقد بينهما ازدواجية لا تنفصم أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فصدر يعلم الله فيه قرآنا لا يعذبه، وقلب يرى الله فيه قرآنا لا يضل صاحبه، وإنسان يرى ربه أنه متعلق بكتاب الله مستمسك بحبله لا يضيعه أبدا. نريد لأبنائنا ونريد لرجالنا ونريد لنسائنا ونريد لأطفالنا أن يتصلوا جميعا بكتاب الله، كل منهم على قدر ما تسمح له ظروفه وما يعينه عليه وقته وما ييسره له ربه. نريد أن يعود هذا القرآن نغمة البيوت، فيكون للبيوت بالقرآن كما كان لبيوت أسلافكم دوي بالقرآن كدوي النحل، حتى يبرئنا الله من علتنا، حتى يبرئنا الله من علتنا ودائنا الذي سببته لنا جراثيم الإعلام، هذه الأمراض القاتلة التي ربت أبناءنا على الخنوثة وبناتنا على الميوعة، فأصبحوا وأصبحنا لا يجيدون ولا يجدنا إلا أنغاما وألحانا. نريد ومع الأسف الشديد أن نزاحم هذه الأمور التي ما كان ينبغي أن تكون أبدا في حياتنا، لكن مع الأسف وصلنا إلى أن أقول نريد للقرآن أن يزاحم هذا اللغو، لعل الله أن يعيننا عليه فنستبدل فنبيع الباطل ونشتري الحق، ونستبدل بالألحان الماجنة القرآن العظيم. لقد وصلنا إلى قمة الانحدار الخلقي فوق ما وصلنا إليه من أمور أخرى في سياساتنا وفي اقتصادنا وفي قوتنا وفي ذخائرنا وفي موادنا. لقد رأيت ما كنت أتمنى ألا أراه، وأنا عائد يوما وجدت ثلاثة من الشبان يصنعون ماذا؟ يمشون خلف سيدة في زحام الشارع، ما همش وحدهم، في زحام الشارع بين مجتمع الأصل فيه أنه مسلم وعربي وشهم وغيور، يمسكون بشعر السيدة بكل هذه الوقاحة في شوارع الإسكندرية المزدحمة، ويمر بهم الناس كأنهم لم يروا شيئا ولم يسمعوا شيئا، رأي عام منحدر وشباب خريج قصور الثقافات، شباب خريج منظمات الشباب والطلائع وغيرها، يصل به الانحلال والانحدار الخلقي إلى أن يمسك بشعر سيدة فاضلة وهي ماشية. ماذا تصنع الغلبانة المسكينة دي؟ رأي عام مفيش، بوليس آداب ما عندهمش أدب، ما لهمش وجود، رجال أمن مش ده موطنهم، موطنهم يتجسسوا على الشرفاء. ماذا أصنع؟ أعمل أنا إيه للناس دول؟ أعمل إيه للشباب دول؟ الناس يعملوا لهم إيه؟ ده ليه؟ لأن احنا بعيد عن هدي القرآن. بيوتنا اللي فيها الآن التلفزيون والراديو والمجلات والجرايد، وهذه هي المحصلة. الشباب لا مسؤولية، لا أخلاق، لا مبادئ، لا رجولة، لا شيء بالمرة. ليه؟ لأن كان أسلافكم تعرف بيوتهم بتلاوة القرآن فيها، يعرف البيت المسلم من غيره بإيه؟ ليس بطابع البناء ولا بشكل خارجي ولا بداخلي، إنما الفرق هو ما يسمع في من داخل بيوت المسلمين. ما فيش خلق، ما تربوش على خلق، ما تربوش على مبادئ، ما يعرفوش كتاب ربنا عز وجل. خلا الميدان من كتاب الله، لا هو في المدرسة ولا هو في الكتاب ولا هو في الجامعة ولا هو في المحكمة ولا هو في أي مكان إلا الأماكن التي زحزح إليها ليكون سبة، وضع في المقابر أو علامة الحزن بس. إذا سمعت قرآنا يتلى نفرت أو تقززت. ليه؟ ده يعني التقزز ده مش من القرآن، لكن طبيعي. طبيعي إزاي؟ لأنك تعودت ألا تسمع القرآن إلا في الجنائز، وطبعا الإنسان بيكره الموت وأي شيء يشير إلى الموت. أي إنسان كده لما بيشوف منظر النعش ولا ما فيش حد بتنقبض نفسه، منظر المقابر بتنقبض نفسه، منظر الناس اللي بيتولوا تشيع الجنازات أو تجهيز الموتى يعني بيسموهم أسماء منفرة، مجرد اسمهم بيصير عند الإنسان يعني إحساس بالضيق، فأصبح القرآن رخ رسمة من هذه السمات. ليس هذا بمكان القرآن. القرآن أنزله ربنا عز وجل ليقود الأمة، ليكون في الأمة كل شيء. هذا القرآن الله يقول عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. من طلب الهدى، من طلب العلم، من طلب الحكم، من طلب القوانين، من طلب التشريع، من طلب الخلق، من طلب الاجتماع، من طلب السياسة، من طلب الاقتصاد، من طلب أي شيء فسبيله إليه كتاب ربنا عز وجل. لكن ما دور كتاب ربنا النهاردة في الأمة؟ من هنا ما كان أحد إلا ومعه شيء من كتاب الله. وحين نتحدث عن فضائل ذلك الكتاب سنتناول أمورا من هذا القبيل لنعرف بها مكانة القرآن الكريم. سوف إن شاء الله تطول دروس قبل دروس التفسير. ليه؟ لأن ما يصحش ندخل على كتاب ربنا نفسره وإحنا مش عارفين ما يحيط به من علوم، فعايزين قبل التفسير ثقافات حول كتاب الله، فاحرصوا عليها، احرصوا على الثقافة أو علوم القرآن دي اللي سنتناولها إن شاء الله قبل دروس التفسير. النهاردة هناخد إيه؟ عايزين نعرف شوية حول كتاب ربنا. ما هو الأول كتاب ربنا؟ كتاب الله سبحانه هو القرآن الكريم. اسمه القرآن، اسمه الفرقان، اسمه الكتاب، اسمه التنزيل. وبالأربعة الأسماء هذه نزل الكتاب الكريم. قرآن معروف، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فرقان، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تنزيل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، فهو الكتاب وهو التنزيل وهو القرآن وهو الفرقان وهو كذلك الذكر. هذه من أسماء القرآن الكريم: الكتاب، القرآن، الفرقان، التنزيل، الذكر. والقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، يعني هو صفة من صفات الله سبحانه، كلام الله عز وجل الذي نزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ليكون معجزة الرسول وليكون دستور هذه الأمة، فهو مزدوج الفائدة ليكون معجزة الرسول. فلكل رسول معجزة، فمعجزة هذا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. وما بقي من معجزات لم تكن للتحدي. ما معنى التحدي؟ ايه معنى التحدي؟ معنى التحدي انك تدعي لخصمك انه لا يستطيع ان يأتي بمثل ما جئت به، فانت تتحدى. الاول المعجزة بنوع عام معناها ايه؟ المعجزة، كلمة معجزة معناها ايه ودلالتها ايه ولزمتها ايه؟ المعجزة هي عبارة عن أمر يختلف عن الأمور العادية، خارق للعادة، أمر يختلف عن الأمور العادية يعني خارق للعادة، يظهره الله سبحانه وتعالى على يدي رجل بيدعي أنه نبي على وفق دعواه تأييدا له فيما يدعيه. أشرح الكلام ده. المعجزة أمر خارق. يعني إيه أمر خارق؟ يعني ما فيش واحد يجي يدعي يقول أنا نبي لأن أنا بستطيع أحط إيدي في جيبي، فكل واحد بيعمل كده. أو ما فيش واحد يأتي فيدعي إنه نبي لأنه بيعالج المرضى، لا، اللي بيعرف طب بيعالج المرضى. ما فيش واحد يأتي ليدعي أنه نبي بدليل إن هو بيعمل باب، لأن النجار بيعمل باب. يبقى علشان تكون معجزة يشترط أن تكون خارقة للعادة، يعني مش من الأمور المألوفة. زي إيه؟ زي الصخرة عندما ولدت ناقة لسيدنا صالح، ليس من شأن الصخور أن تلد. وزي إيه؟ زي سيدنا موسى عندما كان يضع يده في جيبه وهو رجل أسود فتخرج بيضاء، فإذا أعادها مرة ثانية ردت إلى لونها الطبيعي. زي إيه؟ زي عيسى صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ من إنجيل ربه ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحيي صاحب القبر، فيبعث صاحب القبر من مرقده. آدي معنى معجزة. والمعجزة دي تأتي على يد مدعي النبوة، يعني واحد بيقول أنا رسول وهذه معجزتي أو هذا دليلي. وكمان يشترط أنها تمشي على حسب ما يريد الرسول. يعني إيه؟ يعني ما يجيش يقول لهم إن أنا إذا حطيت إيدي في جيبي حتطلع بيضة تقوم يحطها تطلع سودة، يبقى ده تكذيب من الله له، مش تصديق. لازم يتحدى بأمر فيأتي على وفق المطلوب. كان سيدنا موسى بيقول لهم أنا إذا حطيت العصا هتنقلب حية، فلو إنها ما انقلبتش حية أو لو إنها انقلبت وحش أو رجعت حاجة تانية ما جتش على نفس الطريقة اللي عايزها سيدنا موسى، تبقاش رسول. فالمعجزة بتكون أمر غير طبيعي، وبتكون ماشية حسب ما يقول الرسول، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تأييدا له في دعواه. وفايدة المعجزة إيه؟ المعجزة أمارة من الله لعباده مع الرسول الذي أرسله. يبقى إذن من المعجزة تكاد تلمح أن معرفة الله فطرة في النفوس، بدليل ان ربنا باعت الرسول معاه اماره منه، وانت ما اخد لكش اماره الا من واحد تعرفه. عشان اجيب لك اماره بحاجه معينه لازم اجيب لك اماره من واحد تعرفه علشان تعرف ان الاماره دي من عنده. فالمعجزه عندما ياتي بها الرسول ويرى العبيد انها خارقه للعاده، مش ماشيه على المالوف، على طول العباد بيعرفوا أن الذي يقدر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ويبقى معنى إن ربنا أيد هذا الإنسان بهذه المعجزة أن هذا الإنسان رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وتنقسم المعجزة إلى قسمين. جميع معجزات الأنبياء وشوية من معجزات الرسول دول قسم، ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم لوحدها قسم. القسم الأول قسم المعجزات المادية، وطالما كانت مادة فلازم تتأثر بما تتأثر به المادة، يعني تدوب، يعني تغيب، يعني تموت، يعني تتنسي، يعني تروح، لأنها مادة. والمعجزات التي كانت لجميع الأنبياء السابقين كانت معجزات مادية. ليه؟ خطاب من الله للناس على قدر عقولهم، فالعقول وقتئذ ما كانت تستطيع أن تعي ولا أن تعقل ولا أن تعرف إلا ما تكاد تلمسه أو تراه أو تسمعه. فمن أجل هذا كانت الأمارات، يعني المعجزات كانت مادية. فترى الناقة معجزة مادية، شايفينها الناس وبتحلب لبن، وترى اليد معجزة مادية يبسطها صاحبها ويقبضها، وترى العصا وترى البحر الذي ضربه بعصاه وترى الحجر الذي ضربه بعصاه فانفجر 12 عين وترى المن وترى السلوى النازلة من السماء لموسى صلى الله عليه وسلم، كما ترى الماء عندما قل الماء وهم في سفر فقال الرسول اجمعوا لي ماء، فأتوه ببعض جرعات من الماء في إناء، فوضع الرسول يده في الماء الذي في الإناء فشاهد أصحابه الماء ينبع ويتفجر ويفيض من أصابعه حتى شربوا جميعا وملأوا مزاودهم. هذه كلها أمور محسوسة، هذه جميعا من المعجزات المحسوسة. كذلك خروجه على المشركين الذين يرصدونه عند الباب، وكذلك وصولهم إلى الغار ولم يستطيعوا أن يروه، وكذلك رده لعين قتادة، وكذلك بركته في الطعام الذي كفى أهل الخندق جميعا وما كان إلا بضع لقيمات من شعير وشاة واحدة، ومع ذلك كفى الطعام عمال الخندق جميعا وبقي كما هو، واللبن الذي كان يشربه صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو هريرة وكان جائعا أصابه جوع شديد، فنادى على أبي بكر وسأله عن مسألة، فأفتاه أبو بكر وانصرف، فمر عمر فدعاه أبو هريرة وسأله عن مسألة فأفتاه فيها وانصرف، كل ذلك يلوح لهم لعلهم يدركون أنه جائع. فلما مر به الرسول صلى الله عليه وسلم نادى الرسول فسأله، فعلم الرسول بفطنته ما يدور بخلد صاحبه، فقال له قم أبا هر، يعني أبا هريرة، فتبعه. فلما دخل الرسول بيته قال ما عندكم من طعام؟ قالوا ما عندنا، ولكن فلانا أهدانا لبنا. فقال آتوني به، فجاءوه باللبن، فنظر أبو هريرة إليه فتخيل أن اللبن لا يكاد يكفيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول قال يا أبا هريرة، قال نعم، قال اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم. فعند ذلك تألم أبو هريرة، لكنه ليس له إلا أن يسمع وأن يطيع، فانصرف فنادى أهل الصفة فقال له يا أبا هريرة خذ الإناء. فازداد حزن أبي هريرة، لماذا؟ لأنه يعلم أن ساقي القوم آخرهم شربا، فطاف بهم جميعا يشرب الواحد منهم حتى يمتلئ، ثم يذهب أبو هريرة إلى غيره. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة من بقي؟ قال يا رسول الله لم يبق إلا أنا وأنت. وكان المطلوب أن يشرب الرسول، لأن أبو هريرة اللي بيسقي، يعني اللي معاه الإناء بيسقي، لكن الرسول كرما منه وحلما قال اشرب يا أبا هريرة، فشرب حتى ارتوى، ثم قال له اشرب يا أبا هريرة، فعاد لمثلها، ثم قال له اشرب يا أبا هريرة، فعاد لمثلها، ثم قال له اشرب يا أبا هريرة، قال والله يا رسول الله ما أجد له مساغا، لقد أحسست أن الري يكاد يخرج من بين أظفاري. وثم تناول الرسول الإناء فشرب، يقول أبو هريرة فوالله لقد أسلمته كما تسلمته، يعني ما نقص منه شيء. هذه المعجزات كانت للسابقين يتحدون بها، يعني ايه؟ يعني يقول فرعون لموسى يا موسى لست برسول، فيقول له موسى أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذن موسى صلى الله عليه وسلم يقول لفرعون ومن قبله: يا فرعون دي المعجزة وأنا أتحداك. لكن رسول الله يشبع القوم من الطعام فلا يقول لهم هذه معجزة أو أنا أتحداك، إنما يجعلها من الأمور الطبيعية التي تمضي في حياته تكرمة له وليست معجزة. هي في الحقيقة معجزة. ليه؟ لأنها خرجت على غير القانون المعروف، فليس من القانون المعروف أن يكفي الكوب من اللبن أو الإناء من اللبن المئات من الناس، وليس من المألوف ولا من المعروف أن تكفي الشاة من اللحم المئات من الناس. فهذه أمور من هذا الجانب لها صفة المعجزة، لكنها لم تكن من معجزته لأنه لم يقل هذا دليل على أني رسول الله، لم يجعل ذلك هو الدليل على أنه رسول الله سبحانه وتعالى. كذلك لما صعد إلى السماء وسافر من مكة إلى الشام في جزء من ليلة وعاد بما عاد به، لم يقل للناس هذه معجزة وأنا أتحداكم أن تذهبوا إلى الشام أو أن تصعدوا إلى السماء. لماذا لم يتحداهم؟ ولو كان قد تحداهم لعجزوا. يعني لو شاء الرسول صلى الله عليه وسلم لقال للناس: يا أهل المدينة آمنوا بي فإني رسول الله، بدليل أنني وضعت يدي في الطعام فكفى المئات، لكنه ما فعل ذلك. كان رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قول الله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا أسرته وكانت أسرة كبيرة العدد، ثم جاء بشاة واحدة فصنع لهم وليمة كان لا يمكن أن تصنع إلا بعشرات الشياء، ثم أدخلهم فأشبعهم جميعا، ثم دعاهم إلى الله، فما كان جزاؤه منهم إلا أن قال أبو لهب: لقد سحركم محمد. في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له: يا أبا لهب أنا ما سحرتك وما أنا بساحر، لكن هذه معجزة وأنا رسول من عند الله، فإن كذبتني فاصنع وليمة كهذه الوليمة وأشبعنا من شاة كهذه الشاة. فلم يتحدى الرسول بالمعجزة، وإنما جعل هذه كرامة من الله يكرمه بها، وليست المعجزة التي ترغم الناس على الإيمان أو التي تثبت للناس أنه رسول الله حقا. فلماذا لم يتحدى؟ وهي معجزات في قوة معجزات السابقين، بل تكاد تزيد على معجزاتهم. سيدنا موسى تحدى وقال له: أنا بتحدى. فقال له فرعون: وأنا أقبل التحدي، أنت ساحر وده مش معجزة، وأنا أقبل التحدي وسأجمع لك السحرة. فجمع له السحرة واشترطوا على بعض، شرط بتاعهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، شرط لم ينفذه فرعون. يا موسى سأجمع لك أهل الفن وأهل الصناعة، فإذا غلبناك أبطلنا حجتك، وإذا غلبتنا آمنا بك، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فإذا موسى تحدى، فلما غلبت معجزة موسى سحر السحرة تحدى بهذه المعجزات ولا بأية معجزة منها أبدا. فلماذا؟ لأن معجزته الحقيقية هي القرآن. طب وش معنى القرآن؟ هل هذه المعجزات لا تصلح؟ وليه لا تصلح؟ لا تصلح، نعم لا تصلح، نعم لا تصلح، لا تصلح لهذه الأمة، ولكن هي في غاية الصلاحية للأمم التي سبقت. إيش معنى الأمة دي؟ وإيش معنى الأمم التي سبقت؟ لأن الأمم التي سبقت كان هكذا ينبغي أن يخاطبوا على قدر عقولهم، كما تأتي إلى الأطفال أو إلى التلاميذ في المراحل الأولى من تعليمهم فتستعين بوسائل إيضاح علشان تعرفوا الحنفية بتعمل إزاي، لازم تجيب حنفية وتركبها قدامه، وسائل إيضاح. لكن عندما بلغوا المراحل النهائية في التعليم قلت وسائل الإيضاح أو راحت خالص، وأصبح العلم نظري مجرد لأن العقول زادت. فهكذا كانت الأمم السابقة لا تخاطب إلا بما يلفت النظر أو السمع أو يستولي على الحواس. الأمر الثاني أن المعجزات التي من هذا القبيل ستنتهي حتما، فعصى موسى لن يكتب لها الخلود، ويد موسى لن يكتب لها الخلود، وناقة صالح عقروها. وإذا انتهت المعجزات هذه فلا يبقى هناك حجة لهذا الرسول على دعوته وعلى شريعته، ويصبح الناس في حل من أن يتبعوا هذا الدين. فإذا كان هذا في الزمن الماضي، لأن الرسول إذا انتهت حياته لا تبقى رسالته بعده إلا قليلا، ثم بعد ذلك يأتي من بعده رسول وتأتي من بعده رسالة. فإن انتهت المعجزة مش مهم أنها تنتهي، لكن في الأمة الأخيرة خذ المقابل لهذين الأمرين: أولا نضجت العقول، نضجت العقول بكثرة ما استفادت من تجارب الماضين، يبقى ممكن أن تخاطب الآن بالعلم المجرد أولا. ثانيا إذا كانت المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس المعجزات المادية وذهبت وانتهت، فما هي الحجة علينا اليوم لكي نؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ ما هو الدليل على أن الإسلام حق؟ ما هي حجة الله على أن الإسلام هو دين الله وليس دينا ابتدعه رجل آخر؟ إذن كان لابد من معجزة خالدة، ومن أجل هذا لم يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي معجزة حسية، ليس لأنها ضعيفة أو لا تساوي معجزات السابقين، ولكن لأنها ستذهب كما ذهب غيرها من المعجزات. فمن هنا كانت المعجزة الباقية الخالدة التي لا يمكن أن تغير ولا أن تبدل ولا أن تزيف ولا أن تزول هي كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب أو هذه المعجزة هو اللي فيه التحدي صحيح، لأننا نقرأ في هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى تحدى الأمم أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم لما عجزوا خفف عليهم الأمر شوية، زود عليهم التحدي وإن كان خفف عليهم التكلفة. خلي بالك، كل ما تخفف على خصمك من المطلوب منه يبقى زودت التحدي عليه. أما تتحدى واحد وتقول له هات لي 20 غير ما تتحدى وتقول له طبعا أتحداك إنك تجيب 5، لما تقول له أتحداك تجيب 5 يبقى التحدي أقوى. فتحداهم أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، فخفف عليهم وزود التحدي، خفف المطلوب عشان يبقى التحدي أقوى. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. خفف عليهم من القرآن 114 سورة إلى 10، تخفيف في الطلب وزيادة في التعجيز، كأنه يقول لهم لا أنتم عاجزون حتى عن 10. ثم تحداهم بسورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة، سورة واحدة بس، فتحداهم بسورة واحدة. فهذا هو التحدي، بينما لم يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تحدى بأي معجزة من المعجزات الحسية الكبيرة. ليه؟ علشان يلفت نظر الأمة إلى أن المعجزة الحقيقية الباقية الدائمة الشاهدة للإسلام هي كتاب الله سبحانه. وكتاب الله كونه يبقى معجزة إلى آخر الدهر، ده زيادة في التعجيز وزيادة في قيمة القرآن. ليه؟ لأنه لم يتحدى قوما قصار النظر أو ضعاف العقول أو لم يؤتوا من العلم إلا حظا يسيرا، إنما يتحدى الإنسان مهما صنع، مهما تعلم، مهما تقدم، مهما تحضر، وذلك أعلى أنواع المعجزات. يعني مش تحداك في وقت، بيتحداك وللأبد، وبيتحدى الإنسان مهما على كعبه. وقد عرفنا الله وعرفنا رسوله أن الإنسان سيصل إلى القمة، الإنسان سيصل إلى القمة في العلم وفي الاختراع، ومع ذلك يظل ذلك القرآن فوق علمه وفوق اختراعه لشيء بسيط. ليه؟ إيه الشيء البسيط؟ أن القرآن كلام الله، ومهما بلغ الإنسان فلن يستطيع أن يبلغ أن يكون إلها أبدا. هذا هو سر التحدي، وهذا هو سر عظمة هذا القرآن. شيء ثاني، عصا موسى هي عصا موسى وضع الله فيها سرا فأصبحت معجزة، فالمعجزة لعصا والعصا راحت واتكلت وانتهت. هي معجزة فعلا قوية لأنها من فعل الله سبحانه، لكن فعل الله فيما يفنى. زي إيه؟ كما يخلق الله عبدا ثم يموت العبد بعد ذلك. هذا الخلق هو فعل الله لكن يموت، لأن ما حدش قال إن فعل الله خالد، لكن كلام الله خالد، لأنه كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. خلي بالك، ده يعني إيه؟ حاجة دقيقة شوية، حاجة دقيقة لكن لازم تفهمها. خلي بالك كويس علشان تعرف شيء من قيمة القرآن. القرآن ده إيه؟ هو معجزة، لكن هل يستوي مع معجزة موسى؟ لا، ده الفرق بعيد خالص. نقارن بين معجزات الأنبياء السابقين وبين وجود الرسول في الغار، لأن ده إعطاء المادة طبيعة تانية غير طبيعتها ماشي زي بعض. نقارن بين النار التي أصبحت بردا وسلاما وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من بيته على الكفار فيلقي عليهم التراب فينام. ليه؟ لأن ربنا أعطى للتراب اللي رماه سيدنا محمد خصيصة التخدير، زي ما أعطى للنار خصيصة البرد والسلام. ده تصرف من ربنا بيتصرفوا في المادة، لكن لما تيجي الكلام ربنا تلاقي السر هو فيه نفسه. ليه؟ لأنه صفة من صفات الله، كلام الله سبحانه وتعالى، مش معناه كان شيء عادي وبعدين ربنا حط فيه سره. لا، كلام ربنا ما كانش شيء عادي، كلام ربنا هو كلام ربنا منذ الأزل، كلام ربنا هو كلام ربنا قبل أن يكون الإنسان وقبل أن يأتي رسول الله وقبل أن ينزل هذا القرآن على هذه الأمة، كان كتاب ربنا موجود. قبل عصا موسى، عصاية موسى دي خدها من أيام ما كان بيرعى الغنم، قبل كده ما كانتش عنده، وقبل أن تكون العصاية دي من الشجرة اللي جت منها ما كانتش العصاية ولا حاجة خالص. فلما خد العصاية دي موسى من سيدنا شعيب علشان يرعى بها الغنم، وبعدين خدها معاه وهو ماشي بمراته بعد ما خدم 10 سنين، العصاية دي ربنا وضع فيها سرا، ولذلك قال لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه اللي معاك يا موسى؟ يعني مش حاجة انزلها عليه ربنا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: والله يا رب دي عصاي. وشرح خصائصها: اتوكأ عليها واهش بها على غنمي، اضرب بها الشجر فيتساقط منه الورق لتأكل منه الغنم، ولي فيها مآرب أخرى. كان عايز سيدنا موسى يطول الحديث مع ربنا، يعني عايز يريد أن يتكلم الله، عايز يسأله كمان. عندما قال ولي فيها مآرب أخرى، طب ما بتشرحهاش ليه؟ ما ربنا قال لك إيه عصيتك دي يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. كان يكفي في الجواب هي عصاي، لكن بيتلذذ بالوقوف مع الله فطول الكلام. قال: أتوكأ عليها، تعكز عليها، وأهش بها على غنمي، أضرب بها أغصان الأشجار فتتساقط الأوراق على الغنم لتأكل. ثم أراد أن يكون تلذذه بالوقفة في أعلى ما يمكن أن يكون، فأراد أن يتكلم الله فقال: ولي فيها كمان حاجات تانية، ليها فيها أسرار تانية. كان فاهم أن ربنا هيقول له: طب وإيه الأسرار دي يا موسى؟ ولي فيها مآرب أخرى، يريد أن يسمع من الله: ما تلك المآرب يا موسى؟ إيه المآرب الأخرى اللي فضلة بعد ما بتتعكز عليها وتهش بها على غنمك؟ كان يقول: بعلق عليها جلبيتي عشان أعملها مظلة، وكان يقول ودافع بها الكلاب عن او الذئاب عن وحاجات بقى، وكان يعني يقعد يرص. لكن الله سبحانه وتعالى اجاب بعد ذلك بالسر الذي سيضعه في هذه العصا. قال: القها يا موسى، ارميها يا موسى. يبقى كان ربنا بيكلمه في عصاية عاديه خالص، بدليل ان موسى ذكر في خصائص العصايه دي امور عاديه: أتوكأ عليها زي أي واحد، وأهش بها على غنمي زي أي واحد. فقال الله له: فألقها يا موسى. فألقاها، فعند ذلك وضع الله فيها سر الإعجاز بعد ما ألقاها موسى من إيده. ولذلك لما وضع فيها ربنا سر الإعجاز موسى خاف وطلع يجري. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى ففر، فناداه ربه: لا تخف، وخذها مرة ثانية. فأخذها فعادت العصا الحية عصاة كما كانت. لكن معجزة الرسول التي هي القرآن كانت قرآنا قبل أن ينزل في ليلة القدر، وكانت قرآنا قبل أن يتلقاه جبريل من اللوح المحفوظ، وكانت قرآنا قبل الأمم السابقة، وكانت قرآنا قبل أن يخلق الإنسان. ومكانها، مكان هذه المعجزة، اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك أنزلت في ليلة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم بعد ذلك تنزل القرآن في مدى 23 سنة، فهو تنزيل بعد تنزيل. هذا هو القرآن، القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويزيد عن الإعجاز شيئا، عصاية سيدنا موسى كانت إيه؟ كانت دليل على أن موسى رسول الله، والقرآن إيه؟ دليل على أن محمد رسول الله. لكن هل في عصا موسى شيء بعد ذلك؟ لا، عصاية عادية، عصاية عادية خالص. وبعد ما انتهى موسى من أمر فرعون أصبحت عصاته عادية، ولا بتنقلب حية ولا حاجة، أدت مهمتها وانتهت. وعندما قال الله اضرب بعصاك الحجر أصبحت خصيصة العصايا خصيصة تانية. فبعد أن كانت عصايا تنقلب حية أصبحت عصايا ما كانت مية. وبعدين بعد ما انتهوا من الحكاية دي، قبلها، قبل الحكاية دي، كان لما سيدنا موسى حوصر أصبحت العصايا معابر وكباري، اضرب بعصاك البحر فانفلق، فأصبح كل فرق كالطود العظيم. عصاية سيدنا موسى أصبحت 12 كبري على البحر، 12 معبر، مش زي المعابر بتاعتنا، لا، لأن المعابر بتاعتنا كان يمكن أن أنها تضرب وتحطم لولا أن الله كان معنا. إنما عصاية سيدنا موسى في المعابر، ما المعابر دي ما تحطمتش أبد، أدت مهمتين، أدت مهمتين. المهمة الأولى طريق لسيدنا موسى، المهمة الثانية قبر لفرعون وجنوده. فالعصا انتقلت من حية إلى 12 معبر إلى 12 مطور مية، ده كان شأن العصا. ولما انتهت مهمتها راح خلاص، انتهت. فكل ما كان للعصا أو كل ما كان لإيد سيدنا موسى أن تشهد أنه رسول الله. فالقرآن ليه الخصيصة دي؟ يشهد أن محمد رسول الله، آياته تشهد بذلك، التحدي الذي فيه يشهد بذلك. فهل انقضى القرآن أو قصرت أو وقفت مهمته عند مجرد الشهادة؟ لا، كان القرآن مزدوج الأثر، شهادة للرسول وقانون للأمة، شهادة للرسول وشريعة للأمة، شهادة للرسول وهدى للأمة. ولذلك عندما لحق رسولنا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لم يذهب الكتاب معه، لأن مش خاص به وليس قاصرا عليه، بينما عصا موسى لا يؤثر عنها شيء بعد موسى، وناقة صالح عقرت في حياته. ولما لحق عيسى عليه الصلاة والسلام بربه خلاص ما عادش من يبرئ الأكمة ولا الأبرص ولا من يحيي الموت. فتنتهي المعجزات بانتهاء الرسل، لكن هذا القرآن لم ينتهي. ليه؟ لأنه مزدوج الفائدة، حجة للرسول ومعجزة، وفي الوقت نفسه كتاب تشريع وكتاب هداية وكتاب قانون وكتاب ما فرط الله فيه من شيء لهذه الأمة. ف فهذا هو الفرق بين معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن وبين المعجزات السابقة. لو أراد رجل أن يختار الآن دينا من بين هذه الأديان التي في الأرض فلن يجد دينا عليه علامة وله دليل ومعه معجزة إلا الإسلام، مش هيلاقي أبدا أي دين له ما يقنع وما يفهم وما يلزم إلا الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام معه المصحف، والمصحف قال من أول ما نزل فأتوا بسورة، وما زال يقول فأتوا بسورة. الآية دي لم ترفع من سورة البقرة، ما زالت موجودة، ومعنى وجود هذه الآية التحدي بها لعلماء أي أمة إلى يوم القيامة. فالدين الذي يقول أنا أهو هو الإسلام، وليس من دين غيره، لا يملك أي دين معجزة من المعجزات إطلاقا. أتملك اليهودية أن تأتي بعصا موسى الآن لتقنعنا بأن ديانة موسى حق؟ لا تستطيع. أتستطيع النصرانية أن تأتينا بمعجزة عيسى صلى الله عليه وسلم لكي تفحمنا بها أن الدين عند الله الإسلام هو المسيحية أو النصرانية؟ لا تستطيع. لكن الإسلام يستطيع، لكن الإسلام يستطيع. يقول لأساطين العلم في كل مادة وفي كل فن أنا أتحداك، يقول لعلماء القانون هاتوا كل كليات القانون في العالم وأنا أتحداكم بقانون محمد العربي الأمي البسيط. يقول لكل علماء الأخلاق هاتوا كل ما عندكم، لكل علماء علم النفس، لكل علماء الاجتماع، لكل علماء الفصاحة، البلاغة، الأدب، البيان، لأي علماء في أي فن، يقول لهم أنا أتحداكم فيما برعتم فيه وفيما تخصصتم له، فلا يستطيع دين أن يقول أنا أهو وأتحدى إلا الإسلام فقط. لا يستطيع دين أن يقول معجزتي موجودة وأتحدى العالم إنهم يضيعوها. مجرد وجود القرآن بعد 1400 سنة على تظاهر أعداء الإسلام لكي يبدلوا فيه ويغيروا ويزيفوا، مجرد وجود القرآن كما هو نقي لم يزد فيه حرف ولم ينتقص منه حرف، ده كفاية أن يعلم أنه معجزة. ليه؟ لأنه ده مش كتاب عادي نقول الناس سابوه لأن ما لهمش فيه غرض، ده الكتاب ده هو الوحيد الذي يتحدى به المسلمون خصومهم، فده الموضع أو الهدف الذي يوجه إليه كل كيد. ولم يستطع الناس أن يخفوا أنهم حاولوا، الذين يقرؤون لغة غير لغات العربية إن كان لهم إلمام بهذه اللغات سيرون أن المستشرقين حاولوا بكل وسيلة، حاولوا بكل الطرق من أول ما أنزل هذا القرآن إلى يوم الناس هذا أن يعثروا فيه على زلة أو خطأ في أي علم، في أي علم، حتى ما استحدثوا من علوم، العلوم اللي استحدثوها في الطب، في الفلك، في الهندسة، في الكيمياء، في أي حاجة يحاولون أن يجدوا شيئا من العلم اللي اسمه علم يختلف مع كتاب الله فلم يعثروا عليه. أضرب لكم مثلا، لو إن في واحد، في إنسان هو المستهدف للشرق والغرب، كل الشرق والغرب بيصطلع على إنه يزيله من مكانه، كما يصطلح الشرق والغرب الآن على تنحية القرآن من أن يقود العرب. الشرق والغرب، أوروبا، أمريكا، روسيا، أوروبا كلها مهما أظهروا لنا الولاء المادي، أمريكا كلها، روسيا كلها، الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه هو ألا تعود هذه الأمة محتكمة إلى كتاب الله، لسبب واحد، أن هذه الأمة لو أصبح كل راجل منها مش عادي لكن زعيم، لو أصبح كل رجل عربي وكل مسلم في العالم الإسلامي مش عادي ولكن زعيم، ولو تحول الجبال اللي في بلاد العرب إلى ذهب، ولو تحولت الصحراء إلى بساتين وجنان، ثم لم يحكمهم كتاب الله لأصبحوا أمة تافهة وما أغنى عنهم شيء. الشيء الوحيد الذي يرهب ويرعب الشرق والغرب لا خطب الزعماء عندنا، ولا التهديد بالبترول، ولا أي حاجة في هذا العالم الإسلامي ترعب العالم الآخر إلا القرآن فقط. ولذلك جميع سهامهم مسلطة على كتاب ربنا، مش عايزين العيال يحفظوا القرآن، مش عايزين أهل القرآن يكون لهم منزلة في الأمة، ينبغي أن يكونوا الحسالة، وأن يسخر منهم وأن يستهزأ بهم وأن يصوروا في الأفلام وفي السينما وفي التلفزيون على أنهم ناس فيهم عباطة. هم يحرصون كل الحرص ألا يؤخذ التشريع من كتاب ربنا. ليه؟ لأن الأمة إذا عادت إلى هذا الكتاب فأول شيء لن تستورد من الغرب مبادئ، وإنما ستصدر المبادئ إلى الغرب. ثاني شيء أن هذه الأمة ستجتمع، ولن تجتمع إلا على كتاب الله. ما فيش زعيم أوحد في الأمة، أي زعيم من الزعماء ما فيش حد أحسن من حد، كل واحد منهم عايز يكون الزعيم الأوحد، والشعوب لا ترى في واحد منهم أنه الزعيم الأوحد الكفيل بأن يقود هذه الأمة. لكن لو في كتاب ربنا لانقادت الأمة جميعا. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن للأمة أن تختلف عليه. ممكن تختلف في أي شيء. أنتم عايزين هنا تعملوا اشتراكية ديمقراطية؟ لا، بتاع المغرب عايز يعملها حاجة تانية، وبتاع ليبيا عايز يعملها حاجة تالتة، وبتاع السودان عايز يعملها حاجة رابعة، وبتاع السعودية عايز يعملها حاجة خمسة، ولهم الحق أن يختلفوا طالما المبادئ دي بشرية وما فيش حد أحسن من حد. أما عندما ندعى لكتاب الله فاللي يقول أنا عندي أحسن من كتاب الله نحكم عليه بالحماقة والسفة والجهالة والجنون. فالأمر الأولاني، إذا حكم كتاب الله هذه الأمة فتكتفي ذاتيا بما عندها من المبادئ، فلا تستورد مبادئ من الغرب ولا من الشرق، وبالتالي وبالتالي ترى نفسها أمة متبوعة لا تابعة، وبالتالي تحس بالعزة والكرامة، فلا تستطيع أمم الغرب ولا أمم الشرق أن تسخرها كما تسخرها الآن. الأمر الثاني أن هذه الأمة لو حكمها كتاب الله لا تجمعت، ولا يخاف الشرق ولا الغرب شيئا إلا أن تجتمع هذه الأمة. الأمر الثالث أن هذه الأمة لو تجمعت على كتاب الله عز وجل لأصبحت القوة الأولى، بل القوة الوحيدة، فقد عرفت الأمم أن كتاب الله استخرج جماعة من العرب ما كانت تصلح أن تقود بلدا واحدا إلى أن تقود العالم كله، وإلى أن تسود فوق حضارة الفرس وفوق حضارة الروم. لذلك فهم جميعا يصبون كل ما عندهم ليحولوا بين هذا الكتاب وبين أن يحكم، فهو غرض مستهدف. فإذا بقي الكتاب كما هو فده دلالة على أنه محفوظ بسر من عند الله وليس بطاقة البشر. وإلى الدرس القادم إن شاء الله، ثقافات حول كتاب ربنا، والله الموفق والله المستعان، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.